بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قوله رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن أهل السنة عندهم إثبات بلا تمثيل، ونفي بدون تعطيل. لكن أي نفي هذا؟ هو نفي ما ورد في الكتاب والسنة نفيه. أما أن ينفى ما ورد إثباته، أو أن يثبت ما ورد نفيه، فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. فلهذا أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، إنما ينفون ما نفاه عن نفسه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وهذا تعريض بالمعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه. وإذا قيل المعطلة فهم كل فرقة كان من معتقدها نفي الصفات، كل فرقة كان من معتقدها نفي الصفات، فهم معطلة، سواء أنفوا الأسماء والصفات كالجهمية، أم نفوا الأسماء دون الصفات، أم أثبتوا بعض نفوا الأسماء وأثبتوا الصفات، أم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا. هؤلاء كلهم معطلة، كل من نفى عن الله عز وجل كان من معتقده أن ينفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه فله نصيب من اسم التعطيل، وهم طرائق متفاوتة. فأشدهم تعطيلا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية والكلابية. هؤلاء متقاربون، الأشاعرة والماتريدية والكلابية متقاربون في النفي، لأنهم أثبتوا جملة من الصفات ونفوا جملة أخرى من الصفات. أما المعتزلة فمذهبهم إثبات الأسماء ونفي الصفات، والجهمية مذهبهم نفي الأسماء والصفات. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذه طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين حرفوا كلم الله عن مواضعه. وتحريف الكلم عن مواضعه في أهل الكتاب السابقين كان بتبديله وتحريفه وإخفائه وبشرحه على وجه غير مراد الله، كل هذا داخل تحت تحريف الكلم عن مواضعه. أهل الكتاب لما حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل اشتمل هذا التحريف الذي أخبر الله عز وجل به عنهم اشتمل على هذه الأربعة الأشياء، على تبديله، اشتروا به ثمنا قليلا يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وعلى تغييره، وعلى إخفائه، مثل قصة ذاك الذي أخفى آية الرجم، وعلى تفسيره على غير مراد الله ومراد رسوله. هذه المعاني داخلة في تحريف الكلم عن مواضعه. والقرآن حفظه الله عز وجل من الزيادة والنقصان والتبديل في ألفاظه، فصار المقصود بتحريف المعطلة للكلم عن مواضعه صار المقصود أنهم يفسرونه على غير وجهه، يفسرونه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يمكنهم أن يبدلوا ولا أن يغيروا ويزيدوا وينقصوا في القرآن ولا أن يخفوا، لأن الله تكفل بحفظه، فلم يبق معهم إلا أن يفسروه بغير وجهه الذي أراده الله وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في اللغة مصدر ألحد، إذا مال، ألحد إذا مال، واللحد الذي في القبر سمي لحدا لأنه يمال به عن سننه إلى اليمين أو إلى اليسار. اللحد سمي لحدا لأنه يمال به، تحفر حفرة على مستوى متناسق، فإذا وصل إلى قعر الحفرة مال الحافر بتلك الحفرة إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا يسمى لحدا. والإلحاد في الشريعة المقصود به الميل من شيء إلى شيء بباطل. الإلحاد في الشرع، الإلحاد في الشرع الذي ورد ذمه الميل من شيء إلى شيء بباطل. فإذا الإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عن التفسير الصحيح لها، هذا إلحاد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد 5 أنواع من أنواع الإلحاد، 5 أنواع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. النوع الأول أن يشتق للأصنام أسماء من أسماء الله عز وجل، كما اشتقوا العزة من العزيز، العزة من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله. والنوع الثاني أن يسمى الله عز وجل باسم لا يرضاه، كما سمت النصارى، كما سمت النصارى الله عز وجل وتعالى وتقدس، سمته أبا، فقالوا الأب والابن وروح القدس. والنوع الثالث أن ينسب إليه صفة نقص، أن تنسب إليه صفة نقص، كما قالت اليهود عليها لعائن الله إن الله فقير ونحن أغنياء. والنوع الرابع أن تعطل صفات الله وأسماؤه عن معانيها كما هو حال المعطلة. والنوع الخامس أن تمثل صفاته بصفات خلقه. هذه الأنواع كلها إلحاد وميل في أسماء الله وصفاته. خمسة أنواع من أنواع الإلحاد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين. النوع الأول أن يشتق له، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. والنوع الثاني أن يسمى باسم لا يرضاه ولا يليق به سبحانه. والثالث أن تنسب إليه صفات النقص. والرابع أن يعطل عن صفاته وأسمائه. والخامس أن تمثل صفاته بصفات خلقه. قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال إن وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد يكون في الأسماء ويكون في الآيات، وهو الميل بها عما أراده الله وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يكيفون لأنهم لا يستطيعون إدراك ذلك، فالله عز وجل حجب عنهم الكيفية فقال: ليس كمثله شيء. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأن من لم تعلم كيفية صفاته، لأن من لم يعلم كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى كيف يمثلها بصفات خلقه؟ فالله عز وجل له أسماء صفات، ولهذه الصفات كيفيات لا نعلمها، نثبت ما جاءت به الأدلة بلا كيف، بدون كيف، لا تكييف ولا سؤال عن الكيف، وبدون تمثيل. لا نقول صفات الله عز وجل مثل صفات خلقه: وجه الله كأوجهنا، يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا. كل هذا لا يجوز أن يقال ذلك، أن تمثل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وأنت إنما تصف الشيء إذا أردت أن تثبت حقيقة شيء، فإن إثبات هذه الحقيقة فرع عن تصور ذلك الشيء. والله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمعنى ليس معناها أنه لا يرى، فالرب عز وجل يرى في الآخرة: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولكن المقصود الإدراك، إدراك والإحاطة به ولا يحيطون به علما. فإذا قف حيث أوقفت في الشريعة ولا تتجاوز ما ليس من حدك، فإن إثباتك الشيء إنما يكون فرعا عن تصورك لذلك الشيء. والله عز وجل لم يرى ولم يرى له مثيل، فكيف تماثل صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى؟ قال: وهل معنى هذا الكلام الذي ذكرناه أننا نفوض في المعاني في الصفات؟ فنقول: إذا قال قائل هل لله عز وجل صفات؟ تقول: أفوض هذا، لا أعلم هل لله صفات أو ليس له صفات. أو إذا قيل لك: أتثبت لله عز وجل السمع والبصر وما أثبته لنفسه من الوجه واليدين سبحانه عز وجل؟ فتقول: الله أعلم، أفوض هذا. هذا تفويض قبيح، وهو مذهب من مذاهب المبتدعة، المذاهب غير السوية. إنما أهل السنة يثبتون الصفات على ما وردت ويفوضون في الكيفية، يقولون لها كيفية لا نعلمها، الله يعلمها. أما الصفات وما وردت به النصوص فنثبتها كما أثبتها السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف. إنما نهى السلف عن الخوض في الكيف، أما إثباتها فيثبتونها، أمروها كما جاءت كما جاءت. والله عز وجل أنزل قرآنا عربيا يتلى ويعقل ويتدبر ويتفهم. لكن إذا وصلت إلى الكيفية، كيف صفات الله؟ فهناك يقال بلا كيف. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعض الألفاظ غير معقول، أي لا يدركه العقل لعدم إحاطته به، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فإذا تثبت الأدلة من دون خوض في الكيفية، لأن الكيفية لا نعلمها. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. قوله لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له، هذه الثلاثة متقاربة. السمي أي المسامي له في الصفات وفي معاني صفاته، والكفء أي الذي يكون الكفء لا كفء له، بمعنى لا ند له، الند النظير. فالله ليس له كفء، أي ليس هناك من يكون كفءا لله، مكافئا لله، بمعنى أنه يكون كالله عز وجل في صفاته وأسمائه وأفعاله، ولا ندا له في أفعاله، ولا سمي له مساميا له في ذلك. فالسمي والكفء والند هذه منفية. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لم يكن له أحد كفوا، لم يكن له كفوا أحد، لأن الله خالق وما سواه مخلوق، والله غني وما سواه فقير، والله سبحانه وتعالى حي الحياة الكاملة التامة وما سواه فحياته ناقصة. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه، هذه نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم لوجود تفصيل فيها القياس. فإذا وصلنا إلى قوله: لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.